أعظم الله أجرنا وأجوركم في ذكرى شهادة مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين. في هذه الذكرى أحب أن أخذ من وقتكم لحظات ننهل منها من وصايا أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام قرب شهادته بعدما ضربه اللعين ابن ملجم، في وصيته قال: الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. هذه وصية من وصايا أمير المؤمنين عليه السلام. نحن اجتمعنا هذه الليلة نذرف الدموع لأجل إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، فحري بنا أن نستقي من وصاياه. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. لا يخفى عليكم إخواني المؤمنين أهمية الصلاة، وقد مدح الله تبارك وتعالى المؤمنين قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أتاه رجل فقال له: أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لا تدع الصلاة متعمداً، فمن تركها متعمداً فقد برئت منه ذمة الإسلام. من هنا وردت جملة من الروايات عن أهل البيت عليهم السلام تبين للمؤمنين أهمية الصلاة والتحذير من تركها. أحببت أن أقرأ بعض هذه الروايات عن لسان أهل البيت عليهم السلام تذكيراً لنفسي وتذكيراً لإخواني وأبناء الشباب، وتذكيراً أيضاً لأخواتي وبنات الفتيات. الصلاة هي الرابطة بين العبد وربه، فيها يقر الإنسان كل يوم أمام الله تبارك وتعالى بالعبودية لله تبارك وتعالى، وهي سبب نزول الرحمة على الإنسان. فقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق: إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من عنان السماء إلى الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه الملك: لو يعلم المصلي ما في هذه الصلاة من أجر من فتل من صلاته. وهي المكفرة للذنوب التي يرتكبها الإنسان في يومه. وكلنا سمعنا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: لو كان على باب دار أحدكم نهر جار فاغتسل منه في كل يوم 5 مرات، أكان يبقى على جسده شيء من الدرن؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. ولهذا أخوف ما يخاف الشيطان أن يلتزم المؤمن بصلاته. ولهذا ورد عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات 5. لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات 5 لوقتهن، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم. متى يدخل الشيطان الإنسان في عظائم الذنوب؟ إذا تهاون بصلاته. ولهذا ورد عن الأئمة عليهم السلام تحذير المؤمنين من تركها، وتحذير المؤمنين من الاستخفاف بها. أحيانا الإنسان لا يترك صلاته لأنه قد تعود عليها، ولكنه يستخف بصلاته. لاحظ هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته. وعن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس مني من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض، لا والله. وعندما كان النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم جالساً في المسجد، إذا دخل عليه رجل فقام الرجل يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، يصلي لكن صلاة يستخف بصلاته، صلاة لا فيها لا إتمام لا للركوع لا للسجود. فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. الإمام الصادق عليه السلام عندما حضرته الوفاة قال: اجمعوا من بيني وبينه قرابة، فجمعوهم. فقال الإمام الصادق عليه السلام، نظر إليهم فقال: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. كلنا نرجو الشفاعة، من منا سيدخل هذه الجنة بأعماله وأعمالنا كما ترون؟ كلنا نرجو الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن الأئمة الطاهرين. والإمام الصادق يقول: لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. هنا رواية أحب أن أنقلها عن السيدة، تروى عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. السيدة الزهراء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لمن تهاون بصلاته من الرجال أو النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله في الرواية حسب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمسة عشر خصلة، ست منها في دار الدنيا، وثلاث منها عند موته، وثلاث في قبره، وثلاث في القيامة إذا خرج من قبره. هذه الخصال يبتلى بها من يستخف بصلاته ومن يتهاون بصلاته. فأما اللاتي تصيبه في دار الدنيا فالأولى أن يرفع الله تبارك وتعالى البركة من عمره، والثانية ويرفع الله تبارك وتعالى البركة في رزقه، ويمحو الله سيماء الصالحين من وجهه، وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه، لأن الله إنما يتقبل الله من المتقين، ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء، يدعو فلا يستجاب له. والسادسة: ليس له حظ في دعاء الصالحين. هذه خصال يبتلى بها في الدنيا. وأما اللاتي تصيبه عند موته فأولاهن أنه يموت ذليلا، والثانية يموت جائعا، والثالثة يموت عطشانا، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروي عطشه. وأما اللاتي تصيبه في قبره فأولاهن يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره، يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره، والثانية يضيق الله عليه في قبره، والثالثة تكون الظلمة في قبره. وأما اللاتي تصيبه يوم القيامة فإذا خرج من قبره فأولاهن أن يوكل الله به ملكاً يسحبه على وجهه في عرصات القيامة، والثانية يحاسب حساباً شديداً، والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. كل هذا التحذير من التهاون في الصلاة التي هي عمود الدين. الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. ولكن ما أحب الإشارة إليه هنا، الكثير منا ولله الحمد ملتزم بالصلاة، لكن هنا نقطتان أحب الإشارة إليهما، الأولى والتنبيه عليهما. الأولى هي مسألة التهاون في أداء صلاة الصبح في وقتها، وهذا المرض متفشي وكثير، خاصة بين شبابنا وفتياتنا. إذا ما عنده موعد الصباح خلاص بعد صلاة الصبح شو تصير؟ وكل قضاء بعد ما يقدر شنو يجلس حق صلاة الصبح. إذا عنده موعد، عنده عمل، عنده امتحان للدراسة، لا والله إذا صلاة الصبح الساعة 4 هو كم ساعة جالس؟ هو 3:30 جالس، يريد عنده مذاكرة وراء امتحان الصباح. يصلي الصبح في وقتها لا لأجل الصلاة، لم يجلس لأجل الصلاة، وإنما جلس لغرض آخر. لكن إذا ماكو عنده امتحان، ماكو عنده عمل مهم في نظره، لا حتى منبه لا يوقت المنبه لصلاة الصبح. وهذا نوع من الاستخفاف. الفقهاء يقولون إذا تكرر هذا العمل بحيث لا يجلس الإنسان للصلاة في وقتها، فيعد هذا استخفافا وتهاونا بالصلاة، فيكون محرما، خاصة أيام الإجازة الآن جاية، يسهر إلى قريب الفجر، باقي ربع ساعة على الصلاة، بعد خلاص ما يقدر يتحمل، جال النوم ونام. فالحذر الحذر من تضييع الصلاة عن وقتها. وهنا بعضهم يسأل يقول: هل يجب على الآباء والأمهات أن يجلسوا أبناءهم لصلاة الصبح أم لا؟ السيد السيستاني حفظه الله يقول: إذا كان إجلاسهم لصلاة الصبح هو مقتضى تنشئتهم على الاهتمام بالصلاة وأدائها في وقتها، فيجب على الآباء ويجب على الأمهات أن يجلسوا أبناءهم لصلاة الصبح، يجلسونهم بعد لكي ينشئوا أبناءهم تنشئة دينية صحيحة على أداء الصلاة في وقتها. إذن هذه النقطة الأولى، الله الله في الصلاة. فلا يكون عملك وأشغالك الأخرى أهم من صلاتك. إذا ينتظر مسلسل، ينتظر مباراة ويريد ينام، شو يسوي؟ إذا عنده مباراة مهمة يريد يشوفها والآن هو يريد ينام، شو يسوي؟ مباشر يوقت المنبه غيره حتى يجلس يشوف المباراة، لأنها قضية مهمة بالنسبة إليه. وهل هذه التوافه أهم من صلاتك التي هي عمود الدين، هي قربانك إلى الله تبارك وتعالى؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وبها أختم حتى لا أطيل عليكم، نشرع إن شاء الله في الأعمال. النقطة الثانية هي المحافظة على الصلاة في أول وقتها. الكثير منا الحمد لله يصلي في الوقت، ولكن بعض الصلوات وقتها طويل، الظهر عندنا من الزوال إلى المغرب، متى ما صلاها صلاها، يقول الوقت طويل، ما أصليه في أول الوقت أصليه في آخر الوقت، وهذا اشتباه إخواني. فرق كبير بين الصلاة في أول الوقت والصلاة في آخر الوقت. بعض الفقهاء يقول بأن تأخير الصلاة، المداومة عن تأخير على تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الذي هو في أول الوقت، هو نوع من الاستخفاف والاستهتار بالصلاة، فلا يجوز ذلك. ولهذا علينا أن نلتفت إلى هذا الجانب. عندك شغل، كنت في سوق، ما يضر، الحمد لله حتى النساء، كنت في السوق، أكو مصليات في الأسواق، صلي في السوق، شو المانع؟ ليش تنتظر إلى أن ترجع إلى البيت؟ لا يسول الشيطان على الإنسان في تأخير صلاته. من أكبر أسباب التوفيق هو أن تأتي بالصلاة في وقتها. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم، كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أكتفي بهذا المقدار، إن شاء الله سنشرع الآن في أعمال هذه الليلة. سنشرع أولا بالصلاة ركعتين الحمد مرة، والتوحيد 7 مرات نصليها متابعة، ثم بعد ذلك الاستغفار 70 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه. تفضل.